بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن يجمع لي بين الصواب والثواب. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخ أبو إبراهيم من عجمان سأل 3 أسئلة، أجبت عن سؤالين، بقي سؤال. في سؤاله الثالث يسأل عن كفارة المجلس، يقول بعد تلاوة القرآن هل هذا يكون أيضا بعد قراءة الأحاديث النبوية؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسن كفارة المجلس بعد انتهاء المجلس، وثبت عنه أنه كان كما في حديث عائشة أنه كان إذا انتهى من قراءة القرآن أتى بكفارة المجلس، ولذلك هذا يشمل قراءة القرآن وقراءة الأحاديث وكذلك الانتهاء من الدرس العلمي وانتهاء من مجلس الذكر ومن الموعظة ومن جميع المجالس. فيشرع للإنسان إذا انتهى من المجلس أن يأتي بكفارة المجلس، وهي سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نور من العراق تقول والدتي قبل شهرين كانت تصلي المغرب والتلفاز جنبها وكانت تسمع شخص يقرأ وهي في الصلاة، صلاة الفريضة، تقول وقرأ آية سجدة، تقول فسجدت مع يعني القارئ لما مر بآية سجدة، ماذا عليها؟ نور بارك الله فيك، بالنسبة للوالدة قولي لها تعيد هذه الصلاة إذا كانت صلاة فريضة، لأنها أتت بأمر حقيقة لا يتعلق بصلاتها وإنما يتعلق بقراءة قارئ، ولذلك أخطأت الوالدة خطأ كبير حينما سجدت للتلاوة بسماعها قراءة قارئ مر بآية سجدة، ولا ارتباط بين صلاتها وبين قراءة هذا القارئ، خاصة وأنه في التلفاز، ولذلك قولي لها تعيد هذه الصلاة، بارك الله فيك وفيها. نور تقول عندي بنت أخوي عمرها 9 سنوات، يعني تتعلم الصلاة معنا لكن تصلي في بيجامة وبلوزة فقط، هل نستمر معها؟ نور بارك الله فيك، إذا كانت هذه البنية لم تبلغ بعد ما في بأس، تصلي بالبيجامة والبلوزة ما في بأس وتعلمونها بارك الله فيكم، لكن إذا كانت بالغة فلا، لابد للمرأة إذا بلغت أن تحتجب حجابا كاملا، ولا يرى في الصلاة إلا وجهها وكفيها، ما يرى إلا وجهها وكفيها. ولذلك وأنا أفضل من الآن أنك يعني تجعلونها تستعد للحجاب في الصلاة، يعني حتى الآن ما شاء الله اللهم بارك بعض البنات عمرها 5 و6 و4 أمهاتهم يعلمونهم يقولون هذا لباس الصلاة حتى تعتاد عليه، فعودوها من الآن بارك الله فيكم، ولو لم تبلغ بعد عودوها أن تلبس لباس الصلاة حتى تألف هذا الشيء وتتعود عليه. نور تقول يعني في رمضان لما نصلي التراويح نحن النساء نصلي في البيت وتقوم الإمامة تصلي ويصلي عن يمينها امرأة وعن يسارها امرأة والباقي وراء الإمامة، تقول لي ما صح ذلك. أختي نور بارك الله فيك، أولا بالنسبة لإمامة المرأة للنساء في الصلاة تكون وسطهن في الراجح من أقوال أهل العلم، وذلك لفعل عائشة ولفعل أم سلمة رضي الله عنهن وأرضاهن، فلقد كنا إذا صلينا جماعة بالنساء وقفنا في وسطهن وهم عن جنبتيها يمين ويسار. الأمر الثاني بالنسبة للمرأة إذا صلت وضاقت الغرفة أو المكان يجوز يصلون عن يمينها ويسارها وخلفها. أما وقد سألتك أنا بالأمس وقلت لك هل الغرفة ضيقة، تقول لا، فقد أخطأت هذه الإمامة حينما جعلت واحدة فقط عن اليمين والثاني عن اليسار والبقية في الخلف، أخطأت، وإنما يكون الصف مكتمل مستقبلا، وإن شاء الله ندرك رمضان وإياكم على خير. إذا صليتوا التراويح في البيت أنتم الحريم، خلوا الإمامة في النص وأنتم عن يمينها وعن يسارها. إذا اكتمل الصف ممكن تبدأون بصف جديد. بارك الله فيك وفيها. عبد الملك من دبي بارك الله فيه يقول في صلاة العشاء في إمام نسي تكبيرة الإحرام ونبهوه جماعة المسجد ولم ينتبه. طبعا أمس عبد الملك أنا قلت له يعني هل يتصور؟ قال نعم، هو قال استووا استووا ثم بدأ وشرع في الفاتحة. أخوي عبد الملك، صلاة هذا الإمام من عقدت ولا صلاة المأمومين من خلفه، فهذه الصلاة من عقدت أصلا حتى ولو كانت بعد أيام بعد أشهر بعد سنين. فالواجب على هذا الإمام أن يعيد الصلاة، والواجب على كل مأموم خلفه أن يعيد الصلاة، إلا إذا كان مأموم رأى ذلك وكبر منفردا عن الإمام، انفرد عنه فصلى فكبر تكبيرة الإحرام منفردا ولذلك تصح صلاته. فعلى الإمام وعلى من خلفه أن يعيد هذه الصلاة، طبعا الإمام جزما لأنه ما دخل في الصلاة. وأما المأمومين خلفه ففيه فيه خلاف، هل المأموم صلاته مرتبطة بالإمام صحة وفسادا؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، فمن باب الاحتياط وخروجا من الخلاف وخاصة وأن صلاة واحدة، قل لهم يعيدوا هذه الصلاة. بارك الله فيك وفيهم. مراد من عمان بارك الله فيه يقول سألني في يقول في رجل سألني سؤال، يقول قال بأن هناك رجل عنده أموال وعنده أولاد يعملون معه ويشتغلون معه، ويعطي أمواله يعطي أولاده بعض الأموال ينفقون على أنفسهم وهم متزوجين أيضا، لكن يعصون الله في هذه الأموال. يقول هل الأب يشترك في الإثم؟ أخوي مراد بارك الله فيك، يعني بالنسبة للجواب على هذا السؤال لا بد فيه من تفصيل. فإذا كان الأب يعلم بأن أولاده يستعملون هذا المال فيما حرم الله جل وعلا ويعطيهم قدر زائد عن الضرورة والحاجة فلا يجوز له، وإنما يعطيهم قدر ما ينفقون فيه على زوجاتهم وعلى أولادهم وعلى بيوتهم حتى لا يعينهم على الحرام، وذلك لقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. أما إذا كان الأب لا يعطي أولاده أموال في مقابل عملهم في مقابل شغلهم، ويعطيهم لكونهم متزوجين ولكونهم عندهم أولاد وفاتحين بيوت، وهؤلاء يذهبون ويستعملون ما يعطيهم الوالد مقابل العمل في الحرام، فإن الوالد لا يشترك معهم في الإثم، فلا يجني والد على ولده ولا ولد على والده. فلذلك ربنا جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة ولو كان ذا قربة. فالمقصود بأن الوالد ما عليه ذنب ولا يؤخذ بجريرة أولاده ولا بإثم أولاده ولا بذنب أولاده، إنما كل ولد يتحمل ذنبه، يتحمل الذنب الذي اقترفه وارتكبه وجناه، أما الوالد ما له علاقة بهذا، ولذلك الولد يحاسب. أما مثل ما ذكرت لك في الحالة الأولى، يعلم الوالد بأن يأخذون هذه الأموال ويزنون فيها أو يشربون خمر وهو يعلم ذلك، فإنه يجب عليهم أن يعطيهم بقدر قدر الضرورة والحاجة للأسرة وللبيت. بارك الله فيك. يلا نأخذ هذه المجموعة، تفضل يا أبو سيف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا على شيخ.
مرحبا أبو سيف.
هذا أسئلة.
تفضل.
مرج البحران يلتقيان بينما برزخ لا يبغيان، نريد تفسير الآية
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ماذا كان لبس الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة
إن شاء الله؟
السؤال الثالث، طريقة الذبح،
طريقة
ذبح الذبيحة.
طيب
يعني في ناس لما يذبحون يكسرون الرقبة مباشرة وهذا خطأ أظن، نريد توضيح.
أبشر يا أبو سيف.
طيب العادي.
مرحبا. فضل إبراهيم.
شكرا.
إبراهيم من فرنسا، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي ثلاث أسئلة من فضلكم.
تفضل تفضل.
منعونا من الصلاة في العمل، رغم ذلك أصلي ولكن يصعب علي الوضوء لأن مشغلي وعملي لا يسمحان لي بمغادرة مكان العمل، بالإضافة أن دور المياه بعيدة شيئا ما عن المكان العمل، ولا أريد أن يراني أحد قد يسبب لي مشاكل مع الإدارة، فهل في هذه الحالة يجوز أن أتيمم أم لا؟
إبراهيم.
نعم سيدي.
متى تنتهي من الدوام أنت؟
أبدأ من منتصف النهار، من 12 إلى ما بعد المغرب.
يعني يمر عليك 3 صلوات.
تماما.
طيب السؤال الثاني.
في بعض الأحيان أساعد جارتي المسنة الغير المسلمة في حمل أغراضها التي تحتوي على خمور ولحم خنزير. لا يمكن لفرز خمور واللحوم عن باقي الأغراض، فغالبا ما ألتقيها صدفة في، فما الحكم في ذلك؟
إن شاء الله يا إبراهيم.
السؤال الثالث لو سمحت. أدركت الركعة الأخيرة مع الإمام فسجد سجدة السهو بعد السلام، فماذا يجب علي فعله؟ والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم خليفة يا أم خليفة.
السلام عليكم.
من معاي؟
أم خليفة.
تفضل يا أم خليفة.
عندي 3 أسئلة يا شيخ.
تفضل يا أختي.
أول سؤال، الوالدة الله يحفظها تحلم أنها تأكل علوك، تبغى تنزل العلوك ينزل معاها اثنين.
أم خليفة.
أيوة.
تتكرمين ترفعي لي صوتك لأني ما سمعت سؤالك عدل.
أقولك الوالدة الله يحفظها.
أيوة.
تحلم أنها تأكل علوك.
تحلم
إنها تأكل علوك.
ما أفسر أحلام يا أم خليفة، الله يرضى عليك، ما أفسر أحلام. أعطيني السؤال الثاني.
أيوة، الوالدة اللي حفظها توسوس في الوضوء والصلاة، يعني إذا توضت رأت يعني لا الوضوء حقي مو صحيح، توضت ثاني مرة والصلاة كمان.
طيب السؤال الأخير.
السؤال الأخير، يعني يا شيخ أحلم إنها في قطاوة تركض وراي.
إيش
قطاوة.
وين هذه تصير وراك، بالحلم ولا بالعلم؟
أيوة في الحلم.
لا يا أخت الفاضل لا تسأليني عن الأحلام، أنا ما أفسر أحلام، الله يرضى عليك يا أم خليفة. مع السلامة. تفضلي يا أمينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الحمد لله يا شيخ، شرفني الله برؤيتكم في المنام.
ما شاء الله، زين الحمد لله.
الحمد لله، رأيناكم تزورونا في البيت شيخي.
ما شاء الله الحمد لله، خير إن شاء الله لنا ولكم.
نعم
إن شاء الله خير لنا ولكم، بس أنا ما أفسر أحلامها.
إن شاء الله نتمنى زيارتكم صدقا في بيتنا وفي بلدكم الثاني عمان.
بارك الله فيكم. تفضل يا
شيخ. يقول تبارك وتعالى في سورة النور، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. شيخ لماذا قال بيوت فلم يقل مساجد؟
إن شاء الله.
مع العلم يا شيخ أن البيوت تطلق على البيوت السكنية، وهنا المقام يقصد به رفع الأذان، ومن الممكن أن يقال في مساجد.
إن شاء الله.
أيضا شيخي بخصوص ملكي القبر، شيخي لماذا يعني يخوفون يعني في القبر لما يسألون؟ ما في ذكر معين عشان هم ما يخوفون في هذا المكان يعني؟
هم من قال لك أنهم يخوفون؟
أنا يعني الشيخ يعني كونهم يعني إنهم سمعت إن أشكالهم مخيفة وصوتهم قليل.
أي طيب سؤال آخر.
ضمة القبر، نحن بروحنا والناس البشرية تخاف يعني.
نعم.
يعني ليش ما تسألونا من دون ما يخوفونا؟
إن شاء الله يا أمينة.
جزاكم الله خير.
مرحبا ومسهلا. أم محمد. يا أم محمد. راح تفضل يا سيف.
يا السلام عليك.
عليكم السلام.
كيف حالك؟
طيب حالك.
كيف حالك؟
مرحبا ومسهلا، تفضل.
سؤالين.
نعم تفضل.
انا العصر اصلي في البيت.
اي
اصلي، استنى 4 ركعات، كان اذن اصلي 4 ركعات قبل الاذان استنى.
ان شاء الله يا سيف.
سؤال ثاني، فجر أصلي أقدر أقنت أدعي أقول الله مهديني من هديت أقوم أصلي؟
إن شاء الله يا سيف.
الله يبارك.
مرحبا مرحبا مرحبا. تفضل يا أم عمر. يا أم عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال دكتور.
تفضل أختي.
ابنتي متزوجة من 9 سنوات.
إيه.
وما عندها أطفال وأخذت كثير من العلاج. الدكتورة نصحتها تأخذ بويضة من امرأة ثانية وتلقح البويضة من زوجها من زوج بنتي تزرع برحم بنتي. هذا حلال لا حرام يا شيخ؟
إن شاء الله يا عمر.
جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
مرحبا أختي.
لو سمحت شيخ، أنا عندي والدتي كبيرة عمرها 80 سنة. فاليوم ركبوا لها قسطرة، فيعني هي مش موجودة معي، فوصيتهم بالنسبة للصلاة يعني إنها ما تترك الصلاة، إنها تتيمم. فهل فعلي صحيح ولا لا؟ إنه يجيبوا لها حجر تتيمم عليه وما تترك الصلاة.
إن شاء الله يا أختي.
جزاك الله.
مرحبا. فضل مناهل.
ألو.
تفضلي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا أم ماهر مستعودي يا شيخ، أنا لو سمحت عندي عدة أسئلة يعطيك العافية. أنا السؤال الأول، هل يجوز أن حد يصلي 100 ركعة ليلة النصف في شعبان ويقرأ فيها بعد الفاتحة قل هو الله أحد 10 مرات أو 5 مرات؟ والسؤال الثاني،
أيوة،
والسؤال الثاني، عمتي عندها ولد ولدها يشتغل ويحط فلوسه عندها، في يوم من الأيام فقد الوعي وبعدين شلاه وعالجه وعطتهم الفلوس على الأمانة ورجعوه بخير ما شاء الله، قال لها جيبي لي الفلوس اللي حطيت عندك أنا خسرتها في علاجك. بعدين قال لها لازم تشل يوم القيامة، باعت غنمها وخلصته. بعدين هل شيء على لما خلصته ولا هو شيء على خلا ما أخذ الفلوس كاملة مرتين؟
أيوة.
والسؤال الثالث
أم ناهل،
يعني
يا أم ناهل،
هل في التشهد
يا أم ناهل؟
هلا.
الآن عمتك هذه باعت غنمها؟
عمتي عندها ولدها
إيه؟
يشتغل ويحط فلوسه عندها أمانة.
طيب،
وفي اليوم من الأيام فقد الوعي وطلعه المصحة وعالجه، وبعد ما عالجه رجع بخير، قال لها جيبي فلوسي، قالت أنا أعطيت عنك يعالجك بها.
أيه.
قال خلاص فلوسي في ذمتش. بعدين باعت غنمها وخلصته.
طيب،
هل شيء عليه حرام فيها يوم رجعتها لي وخسرتها عليه، ولا عليها حرام في لو ما جابتها له؟
إن شاء الله يا أم ناهل.
والسؤال الثالث يعطيك العافية، هل شيء بسمة له في التشهد؟
ليش بسملة؟
التشهد.
تشهد ولا الفاتحة؟
لا التشهد، يوم الواحد يقرأ التحيات له والصلوات، شي في بسملة؟
البسملة يعني بسم الله الرحمن الرحيم.
ايوه، التحيات لله والصلوات الطيبات. هل حد يبسمل يوم يقراها في الجلوس للسلام مثل نص الصلاة؟
طيب، في سؤال آخر؟
والسؤال الرابع، من صام يوم عرفات وحصل جماع اليوم الثاني يوم العيد بعد صلاة الفجر، هل يبطل الصيام يوم عرفات؟
يعني حصل الجماع أثناء الصيام، ها؟
يوم العيد، اليوم الثاني يوم العيد بعد صلاة الفجر وهو ممسك.
لا، كيف صيام عرفة يوم 9 ذي الحجة؟
من صام يوم عرفات،
أيوة،
خلص وصبح اليوم الثاني يوم العيد بعد صلاة الفجر وهو ممسك، هل لا حصل جماع، هل يبطل صيام يوم عرفات؟
ممسك علشان الأضحية، ها؟
أيوة، لأن الواحد يمسك لما جاء من صلاة الضحية، لا حصل جماع بعد صلاة الفجر، هل يبطل صيام عرفات؟
إن شاء الله إن شاء الله.
إذا حدا رضع طفل، السؤال الله يعطيك العافية معدلات، السؤال لا حدا رضع طفل وهي معاتقيها الدورة ولا عاد تحبل، هل شيء عليها حرام لرضعتها قد أتسكتها؟
إن شاء الله.
وهل يصلح أن حد يكون يأذن في أذان الطفل جابته الله، يعني يصير ما تأذن في أذان الطفل؟
إن شاء الله.
ولا رجال يأذن؟
طيب،
يعني والحناك يصلح الحناك لبنت وولد ولا ما عند الولد؟
كيف؟
هل يصلح الحناك بالتمر والعسل للبنت والولد أو ما عند الولد؟
الحنة؟
الحناء كانوا يحنكوا بالتمر والعسل.
التحنيك اي نعم.
اللي حد يحنك البنت والولد أما اللي يحنك الولد.
إن شاء الله.
يعني يعطيك العافية وصح النوم بعد صلاة الفجر، داعي بعيد من الشر منكم داعي الفجر. ونام بعد الظهر سنة وبعد العصر جنون، هذا الكلام صحيح؟
خلاص يا ها خلصتي يا أم ناهل.
يعطيك العافية، اسمح لي رعبت بقى أن نمسك لي الخط.
يلا الحمد لله العافية. الحمد لله في واجد ينتظرون الآن.
شكراً شكراً مرحب. يعطيك العافية الله يستر عليكم.
مرحبا أختي مرحبا. آمين مرحبا. تفضل يا أم سيف.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي أربعة أسئلة. بالنسبة للسؤال الأول، أنا كان عندي نية دا أبني مسجد.
نعم.
فبعدين فكرت أن أمي وأبوي أهم من عندي، فحولت النية أريد أبني الأمي والأبوي المسجد. يصير أنا هسه صار النية يعني غيرت النية؟
أنت بديت ولا بعد؟
لا والله ما بديت، بس طيب. مجرد نية.
طيب السؤال الثاني،
وعلما أنا ترى ابني بناني مسجد قبل فترة، يعني أنا عندي هسه ابني بناني مسجد، بس هذا أنا لأن قلت يعني عندي مبلغ
إيه؟
فأبالي ابني لأن هسه قلت حولت النية إلى أمي وأبويا. بالنسبة للسؤال الثاني يا شيخ، أكو حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول من لم يتغن بالقرآن فليس منا، فما المقصود بهذا الحديث يا شيخ؟
إن شاء الله أبشر. السؤال الثالث،
السؤال الثالث يا شيخ، شلون نشعر بمحبة الله سبحانه وتعالى للمسلم، وشلون إنه نعرفه متقبل لأعماله وراضي عنه؟
إن شاء الله.
والسؤال الرابع يا شيخ، بالنسبة لدعاء القنوت، هل يختم بالصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم؟
إن شاء الله.
مع جزيل الشكر يا
أخي. أهلا وسهلا. تفضل يا أمينة.
ألو.
تفضل يا أمينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سلام على وائل في لغة الإشارة.
أي أستاذ وائل في لغة الإشارة. نعم
نعم. عندي سؤال، ما الفرق ما بين الميسر والميسور؟
ما الفرق بين
الميسر والميسور؟
الميسر والميسور.
نعم.
أها.
ونصيحة للرجال الذين يسمعون في إرث النساء، الله قال رجال قوامون وليس بطماعون.
طماعون ها؟
نعم.
يلا طيب.
عليكم السلام والشكر جزيلا.
أهلا وسهلا ومرحبا، بارك الله في. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. عندي الأخ أبو خالد من عمان يقول قبل يومين إمامنا صلى المغرب، وبعدما صلى الفرض التفت على جماعة المسجد وقال أعيدوا صلاة العصر لأني صليت من غير وضوء، يقول ما حكم ذلك؟ أبو خالد بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الإمام إذا كان قد صلى العصر من غير وضوء وتذكر بعد صلاة المغرب أو تذكر قبل ذلك هو الذي يعيد فقط، أما جماعة المسجد لا يعيدون، فصلاتهم صحيحة ولله الحمد والمنة، أما الإعادة فهي عليه فقط. ولذلك أخطأ هذا الإمام حينما قال لجماعة المسجد عيدوا صلاتكم، عيدوا صلاة العصر لأني أنا صليت من غير وضوء، يقال له أنت الذي تعيد الصلاة، أما جماعة المسجد لا يعيدون. أبو خالد يسأل عن حكم التداول بالعملة الرقمية. أبو خالد بارك الله فيك، أنا ما زلت في طور البحث والدراسة لهذه المعاملة، معاملة أو التعامل بالعملة الورقية، وما نضجت عندي المسألة، وإن شاء الله إذا يسر الله يعني بعدما أنتهي من دراستها وبحثها، لأن المسألة فيها تشابك وعدم وضوح وفيها مفاجآت أحيانا ترتفع بمبالغ مذهلة وتنخفض وتخسر أحيانا وترتفع أحيانا، فالمسألة فيها عندي محل شك، ولذلك ما انتهيت من يعني دراسة هذه المسألة دراسة مستوفية. أبو سيف بن أبو ظبي بارك الله فيه سأل اليوم قال عن تفسير قول الله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. أخوي الفاضل بارك الله فيك، هذه الآية في سورة الرحمن، وهي آية من آيات الله عز وجل، فالله جل وعلا ذكر جملة من آياته وأيضا جملة من نعمه على عباده. ومن جملة هذه الآيات الظاهرة للعيان هي هذا البحر، فهناك بحر مالح أجاج وبحر عذب فرات، وبحر عذب فرات، ولذلك مرج البحرين، فهناك البحر المالح وهناك النهر العذب. وأيضا قد يجمع الله عز وجل في المكان الواحد بين الماء المالح والماء العذب، وهذا معروف، ولذلك يوجد حتى في دول الخليج في بعض الأماكن يخرج الماء الحلو العذب من نفس البحر، ولذلك في بعض الأماكن وبعض الجهات يسقون الماء من البحر، ماء الشرب يسقونه من البحر، هناك نبع من البحر. من الذي جمع بين هذه المتناقضات والمتقابلات؟ الله عز وجل، لأنه هو صاحب الأمر وبيده الأمر وإليه يرجع الأمر. جمع النقيضين من أسرار قدرته، هذا السحاب به ماء به نار. وكذلك يوجد بعض البحار سبحان الله العظيم أيضا بينهما برزخ، يعني حاجز، كما قال جل وعلا بينهما برزخ لا يبغيان. وقد رأيت بأم عيني مقطع من مقاطع الفيديو هذه لبحر، صور هذا البحر سبحان الله يختلف اللون، لون هذا يعني على شكل معين وهذا على شكل معين، وبينهما مثل الخط وهما في مكان واحد. وهذا آية من آيات الله عز وجل تدل على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. أبو سيف يسأل يقول ماذا كان لباس النبي عليه الصلاة والسلام وماذا كان لباس الصحابة؟ أبو سيف، قبل ما أجيبك على هذا السؤال لابد أن أقرر قاعدة مهمة لك ولمن يشاهدني، وهي أن اللباس مرجعه العادة، مرجعه العادة، ولذلك الأصل في اللباس الحل والجواز والإباحة، إلا ما جاء الدليل بالنهي عنه، مثل لبس الحرير للرجال، فالرجل لا يجوز له أن يلبس الحرير إلا لضرورة أو حاجة، مثلا كمرض جلدي أو شيء من هذا القبيل، أو الثوب المعصفر والمزعفر، أو الثوب الطويل المسبل مثلا للرجل، أو المرأة تلبس الثوب الضيق مثلا تظهر أمام غير محارمها مثلا. فالأصل في الألبسة الحل والجواز والإباحة، وأيضا الأصل في الألبسة أن المرد إلى ذلك العادات، عادات الناس، ولذلك الشريعة ما جاءت وألزمتنا بشكل معين من اللباس مثلا، ما ألزمتنا. وأي إنسان يخالف عادة أهل بلده فيلبس لباس يجعل يلفت الأنظار إليه ويشار إليه بالبنان، يقال شوفوا هذا والناس ينتبهون له، فقد لبس ثوب شهرة، ومن لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة، ألبسه الله ثوب مذلة. ولذلك الأصل في الألبسة الحل والجواز والإباحة، وأيضا المرد إلى العادات والتقاليد للناس. أنت الآن سألتني تقول ماذا كان لباس النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم لبس مجموعة من الألبسة، منها الإزار والرداء، الإزار والرداء مثل ما يحصل للمحرم في الحج والعمرة، هذا لباس العرب أيضا كان يلبسون هذا النوع من الألبسة، الإزار والرداء. الثاني لبس القميص، والقميص إذا أطلق في لسان الشرع فالمقصود فيه الثوب، هذا الثوب يسمى قميص عند في الأحاديث النبوية، هذا ما يسمى قميص، قميص. أما الثوب فهو أي قطعة ما فصلت، الثوب أي قطعة من القماش ما فصلت يقال ثوب، أما هذا فيسمى قميص. ولبس النبي عليه الصلاة والسلام العباءة على ثوبه أو على إزاره وردائه، ولبس الجبة صلى الله عليه وسلم، أما ما كان يضعه على رأسه فهي العمامة، والعمامة هي تيجان العرب، ولذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت العمائم، كانت العمائم العمامة يلبسون العمامة ويلفونها، وكانت عمامته دسماء يعني سوداء، ولبس أيضا عمامة غير سوداء صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة كانوا معه. ثم بعد ذلك جاءت قرون بعد ذلك فتغير لباس الناس، ولذلك أخي الفاضل أرجعك إلى القاعدة تنتبه لها، فلا يأتي شخص الآن، لو جاء شخص والله ولبس الإزار والرداء بيننا فسألنا قلنا له لماذا؟ قال اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، قلنا أخطأت. لماذا؟ لأن الألبسة تخضع لعرف البلد، وهو قد تميز عن الناس الآن، فنحن مثلاً
في بلادنا ما نلبس الإزار والرداء إلا في الحج والعمرة، لاحظت بارك الله فيك، أو يأتي الشخص يلبس لباس عادات أمم أخرى غير عاداتنا وتقاليدنا فيتميز، بحيث لا يكون هذا اللباس معروف غريب جدا يشار إليه بالبنان ويلفت الأنظار ويجعل الناس هذا لباس شهرة، ومن لبث ثوب شهرة ألبسه والله ثوب مذلة يوم القيامة. أبو سيف يسأل يقول ما حكم يعني كيفية طريقة ذبح الذبيحة، يقول بعض الناس يكسرون الرقبة. أبو سيف بارك الله فيك، بالنسبة للذبيحة لابد حتى تكون حلالا من شروط، شرط يتعلق في الذابح وشرط يتعلق في الذبيحة، ومن جملة ذلك أن الذابح المذكي للذبيحة لابد أن يجهز على الذبيحة، وذلك بقطع المريء وبقطع طبعا مجرى الطعام ومجرى النفس وأحد الودجين، وكل ذبيحة فيها ودجان وهما عرقان غليظان في الرقبة من هنا ومن هنا يتصلان بالقلب من جهة ضخ الدماء، ولذلك إذا قطع أحد الودجين وسال الدم وأنهر الدم فأصبحت الذبيحة حلال. فإذا كسر العنق بعدما قطع مجرى الطعام ومجرى النفس مع أحد الودجين واحد فقط الذبيحة حلال، لو كسر بعد ذلك لا حرج. أما أن يذبح فقط يعني يقطع مجرى الطعام ومجرى النفس فقط ثم يكسر فقد ماتت الذبيحة، أصبحت ميتة ولا تحل له، لا تحل. أهم شيء أن ينهر الدم بقطع أحد الودجين، ولو قطع الودجان أو الودجين قطعهما اثنينهم فهذا أفضل وأكمل وأحسن بارك الله فيك. إبراهيم من فرنسا يقول منعونا في الصلاة في العمل، وأنا أصريت على يعني أن أصلي، خاصة وأني سألت إبراهيم قلت له كم صلاة، فأخبرني بثلاث صلوات الظهر والعصر والمغرب. يقول الآن لا أستطيع الوضوء لأن لو توضأت تسبب لي إشكالات كثيرة، فهل أتيمم؟ إبراهيم بارك الله فيك، يعني بالنسبة للجوء المصلي إلى التيمم يكون في حالتين، الحالة الأولى فقد الماء بحيث لا يكون الماء موجود، والحالة الثانية العجز عن استعماله. فإذا أنت ترى بأنك لا تستطيع الصلاة وقد يخرج الوقت عن تخرج الصلاة عن وقتها ولا يمكنك إلا بالتيمم، نعم تلجأ إلى التيمم وتصلي وصلاتك مقبولة بإذن الله، وذلك لعجزك عن استعمال الماء. والعجز عن استعمال الماء له صور متنوعة، المرض، الخوف مثلا، ومن جملتها يعني ما أنت فيه، هذه الحالة التي أنت فيها تخاف إن أنت توضأت بحيث يترتب عليك عقوبات أو مشاكل أو شيء من هذا القبيل، ممكن تلجأ للتيمم في مثل هذه الحالة. لكن إن رأيت يا إبراهيم أنك تتوضأ في البيت، أنت في صلاة الظهر تأتي قبل الظهر تتوضأ وتستعد ثم تصلي الحمد لله الظهر بهذا الوضوء، تصلي العصر بهذا الوضوء، والمغرب تخرج بعد المغرب تصلي المغرب في البيت، إن أنت تيقنت أو غلب على ظنك أنك ستصل البيت قبل خروج وقت صلاة المغرب، وإن رأيت أنك لا تستطيع أن تمسك وضوءك في صلاة العصر ممكن تجمع العصر مع الظهر من دون قصر، أربع ركعات في الحالات التي يغلب على ظنك بأنك لا تستطيع أن تمسك الوضوء تحتاج إلى وضوء آخر، وممكن بوضوء الظهر تستطيع أن تصلي صلاتين بارك الله فيك. إبراهيم يقول عندي جارة مسنة غير مسلمة، أحيانا أساعدها في حمل يعني بعض الأغراض لكن يتبين بأن فيها لحم خنزير وفيها خمر، يقول ما حكم ذلك؟ يا إبراهيم أولا تشكر على هذا الحس الطيب، والمسلم يساعد الآخرين حتى لو كانوا من غير المسلمين ويعكس أخلاق أهل الإسلام، وأنا أعلم قصص كثيرة خاصة هؤلاء المسنين حينما يرون بعض المسلمين يعطفون عليهم ويقفون معهم يتبادر إلى ذهنهم سؤال لماذا، فيقول المسلم ديني يأمرني بذلك فيدخلون في الإسلام ولله الحمد، وقصص كثيرة مرت علينا في مثل هذا الأمر. فأنت يا أخي الفاضل إنوي بمساعدتك لها، إنوي أنك تدعوها إلى الإسلام أو تحببها في الإسلام أو يعني أقل شيء تمسح تلك الصورة التي رسمت عن الإسلام وهي صورة قاتمة ظالمة جائرة، فتعكس هذا الأمر بمثل هذا التصرف. الأمر الثاني، هذا لا يسوغ لك أن ترتكب المحرم، ولذلك ربنا جل وعلا قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. أنت الآن يا إبراهيم أنت أمام خيارين، الخيار الأول هل تستطيع أن تميز الأغراض المحرمة عن الأغراض المباحة؟ إن قلت لي نعم احمل الأغراض المباحة وكلفها هي تحمل الأغراض اللي هي محرمة في عقيدتنا نحن، محرمة كالخمر والخنزير، وتحمل بقية الأشياء مع يعني استحضار نية دعوتها إلى الإسلام، تقول لي لا ما يمكن لأنها كبيرة في السن، فأنا أنصحك أن لا تفعل بارك الله فيك، وقضية يعني مساعدة الآخرين لا تتوقف على حمل أمتعتهم وأغراضهم وأشيائهم، وممكن تعمل غير هذا، لأن الله تعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومساعدة الناس في حمل ما هو محرم في عقيدتنا نحن لا يجوز. بارك الله فيك ورضي عنك. إبراهيم يقول: أنا لو أدركت الإمام في الركعة الأخيرة وسجد للسهو قبل السلام ماذا أفعل؟ تسجد معه للسهو. وهذه قاعدة مهمة لك يا إبراهيم ولكل من يتابعني، أن المسبوق سواء بركعة بركعتين بجميع الركعات، إذا أدرك الإمام وسجد الإمام قبل السلام، سواء أدركت الخطأ أو لم تدركه، تتابع الإمام ثم تقوم وتقضي صلاتك، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. ولذلك تتابع الإمام. أما إذا كان سجود الإمام بعد السلام، سلم، أنت تقوم وتقضي، خاصة وقد أدركته في التشهد الأخير. أم خليفة من أبو ظبي تقول: الوالدة عندها وسواس في الوضوء والصلاة، وكلما نصحناها تقول لا وضوئي باطل وصلاتي غير صحيحة أو شيء من هذا القبيل. أم خليفة بارك الله فيك، بالنسبة للوسواس مرض، نسأل الله أن يعافي جميع الموسوسين وأن يحمينا وإياكم، ولذلك واجب على الإنسان أن لا يتبع الوسواس، وإنما عليه أن يعالج الوسواس، ذلك أن الله جل وعلا بين بأن الشيطان يوسوس، قال سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ولذلك الشيطان لا يرضى من المسلم أن يؤدي عبادته على وجه صحيح، فهو يحرص على أن يفسد عليه العبادة وأن يلبس عليه الدين ويأتيه من بين يديه ومن خلفه. ولذلك بعض هؤلاء الموسوسين للأسف يستسلمون لوساوس الشيطان، مثل والدة أم خليفة تقول لا، قالوا لها وضوءك صحيح تقول لا مو بصحيح، قالوا لها صلاتك صحيح تقول لا مو بصحيح. إذن اتبعت الشيطان وأطاعت الشيطان وعصت الرحمن. وهل إنسان مسلم متقي يخاف الله عز وجل يفعل مثل هذا الأمر؟ أنا أعلم صعوبة الوسوسة عند بعض الموسوسين، لكن إذا فعلا أخلصوا النية وأصلحوا الطوية وكان عندهم عزيمة على التخلص من الوسواس تخلص. وفي كثير يشاهدوني الآن ويتواصلون معي تحت الهواء، والحمد لله يبشروني بالحمد لله تخلصوا من الوساوس والله نجاهم وعافاهم وعاشوا جنة بعد ما كانوا يعيشون جحيم الوسواس. فلذلك أقول للوالدة تتق الله وتحذر، ما يجوز لها. وبعدين الأصل في الأشياء اليقين، يعني الإنسان الأصل فيها اليقين ما هو بالشك. الآن توضأت وضوء كامل وجاه الشيطان قال لها وضوءك باطل اطيع الشيطان، وهي متيقنة، وين عقلها؟ وين يروح عقلها وهي الآن توضأت وضوء كامل؟ يجي الشيطان يقول يمكن ما غسلت رجلك عدل، يمكن ما سويت كذا، تقول اخس عدو الله وتدفل عن يسارها 3 مرات في الصلاة وتقول أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم، إن هو لبس عليها صلاته. وبعدين إذا شكت الحمد لله تبني على اليقين وتجيب الركعة المشكوك فيها، وصيها بهذا وقول لها تقرأ، أيضا تقرؤون عليها كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ وكيف كان يصلي، ها، حتى لأن الشيطان ما يتركها فقط في الوسواس، هذه مراحل وخطوات، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يوصلها لأقصى نقطة ما أبغى أقولها الآن لأنها مؤلمة، أقصى نقطة يوصلها إن هي بقيت على هذا الوسواس. حذروها وخوفوها بالله وقولوا ما تطع الشيطان، هذه طاعة للشيطان ومعصية للرحمن ومعصية للنبي عليه الصلاة والسلام. الآن شخص متوضي وضوء كامل ويجي الشيطان يقول لا ما توضيت، إنسان يصلي صلاة تامة الحمد لله يقول لا يمكن كذا وكذا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، هذا يقين. كيف الآن يتبع الإنسان الظن؟ أسأل الله تعالى أن يشرح صدرها وأن ييسر أمرها وأن يعينها على القضاء على وسوسة الشيطان إنه خير مسؤول. أمينة من عمان تسأل عن قول الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، تقول لماذا لم يأتي التعبير بالمساجد، يعني في مساجد كذا وكذا. أمينة بارك الله فيك، بالنسبة للمساجد هي بيوت، والله عز وجل أضافها إلى نفسه سبحانه وتعالى إضافة تشريف إضافة تعظيم. قال جل وعلا وأن المساجد لله، قال جل وعلا في بيوت أذن الله، ولذلك الكعبة هي البيت الحرام، جعل الله الكعبة البيت الحرام. فالبيت ليس بالضرورة أن يكون هو البيت الذي يسكنه الناس، فهذا بيت الآن فيه البيت المعمور في السماء السابعة، سماه الله البيت المعمور، هو مسجد يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، البيت المعمور في السماء السابعة. ولذلك المساجد هي بيوت الله سبحانه وتعالى، في بيوت أذن الله، خاصة إذا رأينا سياق الآية الكريمة كلها، الآية كلها تشير إلى المسجد، ولذلك المسجد يعبر عنه بالمسجد وبيت الله وبقية الـ أيضا يسمى المحراب. المحراب الآن بعض الناس يفهم المحراب هو البناء المجوف اللي في قبلة المسجد، هذا غلط، هذا ليس المحراب. المحراب هو مكان الصلاة، دخل عليها زكريا المحراب، الغرفة اللي كانت تصلي فيها، الغرفة اللي كانت تصلي فيها، فهذا المعنى. بارك الله فيك. أمينة تقول بالنسبة للملكين في القبر لماذا يخوفوننا، هل في دعاء حتى لا نخاف منهم؟ يا أمينة بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة للمؤمن لا تخوفه الملائكة، وإنما تطمئنه وتؤمنه وتبشره، ولله الحمد لهم البشرى في الحياة الدنيا حينما يأتيهم ملائكة الموت يبشرونهم، حتى إن المؤمن قبل ما تسل روحه يرى الجنة ولله الحمد والمن. ولذلك أهل لا إله إلا الله الذين لا يشركون بالله عز وجل شيئا، أهل التوحيد والإيمان، هؤلاء يبشرون وهم في سياق الموت وهم في حالة النزع، ولذلك تأتيهم ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب طيب الرائحة، معهم كفن من أكفان الجنة، ومعهم المسوح، معهم الطيب، فيسلون روح المؤمن كما تسل الشعر من العجين، فتخرج روح المؤمن وتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، القطرة من الماء لما تسقط من في السقاء، ويأخذونها وتفتح لها أبواب السماوات. أما روح الكافر والمنافق فتغرق في الجسد، ما تريد أن تظهر، لماذا؟ لأن رأت النار، نسأل الله العافية والسلامة. أمر آخر في القبر، يأتي الإنسان الملكان في القبر يسألون من دون تخويف من ربك؟ فيقول ربي الله. ما دينك؟ ديني الإسلام. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يفتحون له طاقة إلى النار، يقولون هذا مكانك لو عصيت الله، ثم يغلقونها، ويفتحون له طاقة إلى الجنة، فيأتيه من روحها وريحانها ومن نعيمها، ويقال له نم نومة العروس. الملكين هذا اللي أنت تقولين يخوفوننا، ما يخوفونك يا بارك الله فيك، إذا لقيت الله بتوحيد وإيمان وبطاعة أنت في أمن وأمان ولله الحمد، منذ اللحظة التي تبدأ الروح بالخروج أنت في أمان، أنت في لذة، أنت في عافية، أنت في نعيم بإذن الله. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم من فضله. أما هذا التخويف فهذا للكافر، هذا للمنافق، نفاق اعتقادي والعياذ بالله، هو الذي يعذب عذاب معنوي وعذاب حسي. ولذلك منذ اللحظة الأولى التي تخرج فيها الروح هو في عذاب، حتى روحه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن روح تغرق، روح الكافر تغرق في جسده، فتأتي الملائكة فتنزعها نزعا كما ينزع السفود في الصوف المبلول. تعرفون الصوف المبلول، الغنم إذا كان الصوف مبلول فيه السفود اللي هو الشوك، يسمونه السعدان، الشوك هذا اللي يكون لما واحد يجي يخرجه يخرج معه شعر، يخرج معه من الصوف، كذلك تتقطع روح الكافر في بدنه قبل أن والعياذ بالله يقذف في سجين، نسأل الله العافية والسلامة. سيف من عجمان يقول أنا أصلي العصر في البيت، يقول بالنسبة لي 4 ركعات أصليها بعد الأذان ولا قبل الأذان؟ سيف بارك الله فيك، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال رحم الله عبدا صلى قبل العصر 4، وهذا الحديث لا بأس بإسناده. وقبل العصر يعني بعد الأذان، بعد أذان العصر لما يأذن المؤذن تقوم تصلي ركعتين ثم ركعتين، هذه سنة مستحبة وليست فريضة واجبة، وبعدين تقيم لصلاة العصر بارك الله فيك. السيف يقول أنا أصلي الفجر في البيت هل أقنت؟ الجواب لا، صلي الفجر في بيتك، ما تقدر تروح المسجد ما تقنت بارك الله فيك، لأن القنوت قنوت نوازل يأمر به ولي الأمر في نازلة تنزل لفترة محددة ومبينة، هذا هو الراجح من قولي أهل العلم. أم عمر من العراق تقول بنتي متزوجة من 9 سنوات وما أتاها أطفال، نصحها الطبيب بأن تأخذ بويضة من امرأة أخرى وتزرع يعني فيها حتى تحمل، هل هذا جائز؟ أم عمر بارك الله فيك، هذا محرم ولا يجوز، هذا محرم ولا يجوز، فلا يجوز لابنتك أن تلجأ إلى مثل هذا النوع من الحمل، وذلك بأخذ بويضة من امرأة أخرى أو مثلا استئجار الرحم أو الأرحام كما يعمل به غير المسلمين، هذا كله لا يجوز يا أخت الفاضلة، وقولي لابنتك تتق الله في هذا ولا ترتكب غلطة وخطأ تندم عليه العمر كله، تندم عليه العمر كله، وإنما الواجب عليها أخذ الأدوية والعقاقير و العلاجات الطبيعية مثلا، كثرة الاستغفار إذا كان ما هناك سبب معين تكثر من الاستغفار، والصبر أيضا، فالله جل وعلا قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة، هذا قدر الله، ما تدري الخير وين، ما تدري الخير وين. وإذا فعلا قالوا بأن الموضوع ما يمكن أن تتم بطريقة طبيعية ممكن تلجأ لأطفال الأنابيب، تلجأ لأطفال الأنابيب إذا احتاجت إلى ذلك بالشروط التي يذكرها العلماء. أمت الله من أبوظبي تقول والدتي عمرها 80 سنة ركبوا لها قسطرة، يعني تقول قلت لها لا تتركين الصلاة وما دام أنك ما تستطيعين الوضوء تيممي، هل فعلي صحيح؟ نعم يا أختي الفاضلة، أمت الله أحسنتي وبارك الله فيك وأصبتي، ولذلك الصلاة ما تترك على أي حال، الصلاة لا تترك لا في سفر ولا في حضر ولا في سلم ولا في حرب ولا في صحة ولا في مرض ولا في قدرة على الوضوء ولا في عدم قدرة على الوضوء ولا في قدرة على التيمم ولا في عدم قدرة على التيمم، ما تترك الصلاة على أي حال، على أي حال، العبادة الوحيدة التي لا تترك على أي حال هي الصلاة، ما دام العقل موجود والنفس يتردد يجب على الإنسان أن يصلي. وقد أحسنت حينما وجهت الوالدة إلى الصلاة عند مركبين لها يعني هذه الأشياء، أشياء القسطرة، وما تستطيع الوضوء بالماء مرة، ما تستطيع تجيبوا لها التيمم حجر ولا تراب في صحن مثلا وتتيمم عليه، إذا كان تستطيع الوضوء لا توضونها أنتم، تجيبون الماء عندها تقول ما تستطيع تتيمم بارك الله فيك. أم ناهل من السعودية تقول هل يجوز للإنسان أن يصلي 100 ركعة ليلة النصف من شعبان وأيضا يقرأ قل هو الله أحد بعد الفاتحة 10 مرات؟ أم ناهل بارك الله فيك، أولا بالنسبة لما يتعلق بالنصف من شعبان لا يصح في النصف من شعبان عبادة معينة، فلا يصام ليلة يوم النصف من شعبان ولا يقام ليلته، وتخصيص ليلة النصف من شعبان ب100 ركعة وبقراءة 10 مرات قل هو الله أحد بعد الفاتحة بدعة من البدع ومخالفة من المخالفات، ولذلك على الناس أن يتبعوا ولا يبتدعوا، فقد كفيتم، فقد كفيتم، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يخص شعبان أو عفوا أنه كان يخص منتصف شعبان بقيام ليلته أو بصيام نهاره، وهذا إنما طرأ فيما بعد وهو من جملة المحدثات والبدع. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والسنة في شهر شعبان أن يصام كله أو أغلبه من أوله، إذا كان الإنسان يريد السنة يصوم شعبان من أوله، حتى إذا بقي يوم أو يومين عن رمضان أفطر. سبحان الله العظيم، أحوال الناس عجيبة، يتركون السنة ويذهبون إلى البدعة. شوف الآن أغلب المسلمين عندهم اهتمام بليلة النصف من شعبان، يصومون يخصون تخصيص نهار النصف من شعبان بالصيام، تخصيص ليلة بقيام، ويصلون مثل ما قالت أمناها 100 ركعة، ويجيبون كل هذه بدع إضافية ما عليها نور ولا عليها هدى، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله ولا من أقوال وفتاوى أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويتركون السنة اللي هي صيام شعبان. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله أو أغلبه، ولذلك لما سئل عن هذا قال: هذا شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، يغفل عنه الناس، وهذا فيه استعداد لرمضان. يعني الإنسان لما يصوم شعبان يسهل عليه صوم رمضان. الآن بعض الناس إذا دخل رمضان وصام يتعب، يجيه صداع ويجيه أرق ويجيه كذا، ليش؟ ما تعود الصيام. فالإنسان يتهيأ لهذه الفريضة بأن يصوم شعبان. ومن الخطأ أن بعض الناس لما يجي منتصف شعبان يبدون يصومون، وهذا غلط. الصيام شعبان يكون من أوله، بارك الله فيك. أم ناهل تقول: عندي عمة ولد ولدها يشتغل، وأعطاها فلوس يعني ليشتغل، يقول احفظي هذا أمانة عندك. تقول دخل في غيبوبة وحالة إغماء، وعالجته من فلوسه، ولما صحى وكتب الله له العافية والشفاء قال لعمته: أعطيني فلوسي. قال لعمة أم ناهل، قالت له: صرفناها على العلاج. قال: لا، أنت ما أسامحك، وهذه في ذمتك. تقول راحت المسكينة، باعت غنمها وعطته. ما الحكم؟ أختي أم ناهل بارك الله فيك، الآن عمتك ما دام باعت الغنم وعطت هي وقالت خذ هذا، لها أجور كثيرة. أولا كونها أمينة ولله الحمد، وقد حافظت على مالي. الأمر الثاني صرفت هذا المال لعلاجه، وأن الأصل أن المريض يصرف على علاجه من ماله. الأمر الثالث أنها سامحته وأعطته زيادة، فهذا صدق لها، هذا صدق لها. تقول: لا والله الولد هذا ظلمني، ولد ابني، ولد نعم ولد ولدها اللي هي جدته ظلمها. تبين له وتفهمه وتقول له: أبوك مثلا أخذ الفلوس وكذا، وهذا واجب أنه يصرف عليك من مالك. إذا اقتنع ما اقتنع تحتسبها أجر وصدقة ودفع بلا بإذن الله. أم ناهل تسأل تقول: التحيات هل فيها بسملة؟ الجواب: لا يا أخت الفاضلة، التحيات ما فيها بسملة، التحيات ما فيها بسملة ولا تسمية. ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم التحيات لله، ولا تقول بسم الله التحيات لله، هذه بدعة لو فعلتيها. التحيات لله مباشرة، ما فيها بسملة ولا تسمية. أم ناهل تقول: شخص صام، إذا صام الإنسان يوم عرفة وصبح يوم العيد بعد الفجر أمسك علشان الأضحية وحصل جماع، هل يبطل صيام يوم عرفة؟ لا يا أخت الفاضل، ما يبطل صيام يوم عرفة، صيام يوم عرفة على وضعه، وإن شاء الله الأجر مكتوب. حتى لو جامع بعد المغرب، بعد مغرب يوم عرفة ليلة العيد، لو جامع الحمد لله الصوم على ما هو عليه، ما دام أن الإنسان أتى بشروط صحة الصوم. أم ناهل تقول: يعني إذا أرضعت امرأة طفلة وهي لا تأتيها الدورة ولا تحمل، ما حكم ذلك؟ يجوز، إذا كانت المرأة يدر لبنها وأرضعت طفلا وهي لا تحمل ولا تأتيها الدورة فهذا ابن لها ما دام أنها أرضعته 5 رضعات في الحولين يعني في السنتين. أما إذا كانت لا فقط تلقمه الثدي فقط ليتلهى وليسكت وما يدر عليها لبن هذا لا يكون ابن لها من الرضاعة، أو مثلا فيها يعني غير اللبن يخرج مثلا غير اللبن أحيانا قد يخرج شيء آخر هذا لا يعتبر ابن لها، لا بد أن يكون اللبن المعروف الذي يغذي الطفل. ويوجد من النساء من تتناول بعض الأدوية فيدر لبنها حتى لو كانت غير متزوجة أو كانت مثلا ما تأتيها الدورة يحصل هذا. عموما إذا كان 5 رضعات مشبعات في الحولين فهذا يكون ابن لها. أم ناهل تقول بالنسبة للتأذين في أذن الطفل هل هذا يشمل الذكر والأنثى وكذلك التحنيك؟ أخت الفاضلة نعم، جاء في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام سن مسألة التأذين في أذن الطفل، أما الإقامة فالحديث لا يصح، لا يصح. وهذا الحديث وإن كان إسناده ضعيف لكن يصلح للتحسين، يصلح للتحسين. ولذلك يؤذن في أذن الطفل اليمنى سواء كان ذكر أو أنثى. وكذلك التحنيك الصحيح الراجح من قول أهل العلم أنه ليس خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام وإنما لعموم الأمة، ويحنك الذكر وتحنك الأنثى أيضا بأخذ تمرة أو عسل، ويدلك المكان محل نبات الأسنان، محل نبات الأسنان. بارك الله فيك. أم ناهل تقول هل يصح حديث النوم بعد الفجر فقر والنوم بعد العصر جنون وكذا وكذا؟ هذا لا يصح يا أخت الفاضل، هذا لا يصح، وإنما هذا من كلام بعض الحكماء يقولون بأن النوم بعد الفجر يجلب الفقر. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بورك لأمتي في بكورها، وهذا حديث صحيح، بورك لأمتي في بكورها، يعني يخرجون إلى العمل وإلى السوق مبكرين في الصباح الباكر. فقالوا يعني اللي ينام بعد الفجر طبيعي جدا بأنه لا يرزق ولا يبارك له في رزقه. بعد العصر قالوا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقيل، وقيلولة النبي عليه الصلاة والسلام قيل قبل أذان الظهر، قبل صلاة الظهر، هذه قيلولة النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل بعد الظهر. أما العصر فهذا محل شغل وعمل ونشاط، فالذي ينام قالوا يعني مجنون أو يورثه الجنون، لكن هذا ما في صحيح حديث صحيح. وأحيانا قد يحتاج الإنسان ينام بعد العصر، خاصة اللي أصحاب الأعمال الآن يداوم مثلا من الصباح وما يجي البيت إلا الساعة 3، ما يجي إلا قبل أذان العصر أو بعد أذان العصر، يحتاج راحة، ما في بأس لو نام بعد العصر. أم سيف من العراق تقول أنا عندي نية أبني مسجد وبعدين فكرت بأني يعني أحول النية إلى والدي، تقول أنا ما يعني عملت إلى الآن المسجد، وأنا الحمد لله تقول ابني بنى لي مسجد، هل يصح تحويل النية؟ الجواب نعم، يجوز تحويل النية. بارك الله فيك، من كونك أنت نويت تبنين مسجد ثم قلت لا أنا الحمد لله بنوني مسجد أريد أن أبني لوالدي، يجوز ذلك. أم سيف تقول حديث من لم يتغنى بالقرآن فليس مني، تقول ما معنى هذا الحديث؟ أختي أم سيف بارك الله فيك، هذا الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من لم يتغنى بالقرآن فليس منه. واختلف العلماء في مسألة لفظة التغني هنا، فقيل من لم يتغنى بالقرآن يعني من لم يستغني بالقرآن عن غيره من الاستغناء، يعني يكفيه القرآن فليس مني، يعني إذا لم يكفيه القرآن فليس مني، هذا القول الأول. القول الثاني قالوا التغني هنا المقصود فيه تجميل الصوت وتحسين الصوت والقراءة، وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم، من لم يتغنى بالقرآن يعني يرتل القرآن ويحسن قراءته في القرآن، هذا هو المعنى الراجح الذي ذكره العلماء. خلاص طيب أم سيف انتهى وقت البرنامج، بقي لك كم سؤال إن شاء الله غدا بحول الله، أنت والأخت أمينة من فرنسا بحول الله أجيب على أسئلتكم في أول البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.